مبالغات في التعبير عن البعد الإنساني، وذلك للتأثير في وجدان المستمعين. ولكن طرح المشهد بالدقة يقتضي أن نوضح أنه بالإضافة إلى ما حملته قضية الحسين من أحزان، فإنها حملت نداء وعنوانا ورسالة سمتها الأساسية والعامة هي موضوع الصبر والثبات والتمكين والتحدي. وهنا لابد أن نرفض كل مشاهد التضعيف التي تنسب مثلا للسيدة زينب عليه السلام بعد استشهاد الحسين عليه السلام، حيث سمعت أن بعض الخطباء قال مرة إن السيدة زينب والعياذ بالله كشفت عن رأسها أمام الناس وخلعت حجابها، فهذا أمر مرفوض نسبته لجبل الصبر وربة العفة. أفهكذا نقدم السيدة زينب للعالم؟ زينب التي لا يوجد لها نظير في الصبر، فهذه التي تخلع حجابها هي ليست زينب بنت علي بن أبي طالب، وليست زينب بنت فاطمة الزهراء، وليست زينب بنت رسول الله. وللأسف ففي بعض الموارد تصدر الإساءة لأهل البيت وللحسين وللنبي وللسيدة زينب ولبنات الحسين عليهم السلام أجمعين بشكل لا يطاق ولا يحتمل، وهو أمر معيب ومؤلم. كربلاء هي الصبر الجميل، كربلاء هي الصبر العزيز، كربلاء هي صبر المنتصرين، صبر الشامخين، صبر الأقوياء، صبر المؤمنين الذين حفظوا لنا هذا الإسلام وحفظوا لنا هذه الأمة. مستمعينا الأفاضل، كانت هذه الصفحات الأخيرة من كتاب صبر ونصر، والذي جمعت فيه سلسلة دروس مقتبسة من كربلاء، قدمها سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله، قرأناها وإياكم لنسكنها القلب والروح ولتتجلى في نمط حياتنا، إرثا نرثه من شهيدنا العظيم وقبسا من وحي الإسلام المحمدي الأصيل يجلل مجتمعنا بجلال العز والكرامة. نودعكم أيها الأحبة على أمل اللقاء بكم مع كتاب آخر من مكتبة إذاعة طهران الصوتية. إلى اللقاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم خاب الوافدون على غيرك وخسر المتعرضون إلا لك وضاع الملمون إلا بك وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وخيرك مبذول للطالبين وفضلك مباح للسائلين ونيلك متاح ورزقك مبسوط لمن عشاك وحلمك معترض لمن ناضاك عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبغاء اللهم فاهدني هدى المهتدين وارزقني اجتهاد المجتهدين ولا تجعلني من الغافلين المبعدين واغفر لي يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخير ويقينا العابدين لك. اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير. أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل. اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري وبحلمك وبقوتك على ضعفي. يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. الله قل وذر الوجود وذر الوجود وما حوى مرتادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله فالكل حققته عدم على التفصيل والإجمال. واعلم بأنك والعوالم لولا واعلم بأنك والعوالم كلها لولا وفي ضم حلالي. واعلم بأنك والعوالم كلها لولا في محو وفي ضم حلالي تجد الجميع يشير نحو جلالي تجد الجميع يشير نحو جلالك يا رب، يشير نحو جلالك بلسان حال، بلسان حال أو لسان مقاله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة. نبدأها أولا بتلاوة عاطرة للآية 58 بعد المئة من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون.
بعد أن رفض الكافرون والمشركون معجزة القرآن الكريم، طلبوا بمعجزات أخرى كنزول الملائكة عليهم أو هبوط الله إلى الأرض أو أن تأتيهم صيحة من السماء أو صاعقة رهيبة، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لن يؤمنوا حتى إذا جاءهم بما طلبوا، وإن وقع ما طلبوه فإنه لن ينفعهم لأنهم كافرون، وسيعقبه نزول عذاب إلهي أليم يهلكهم. فالإيمان الذي ينفع صاحبه هو ما كان عن فهم وإدراك واختيار وليس عن خوف وإجبار، فهو يخاطبهم بما مضمونه: اعلموا أيها الكافرون والمشركون أن نزول مثل هذه الآيات التي طلبتموها تنفي أساس الإيمان الاختياري وتكون سببا لهلاككم، كما أخرج النبي صالح عليه السلام ناقة من جبل، ولكنهم بدلا من الإيمان بالله ومعجزته وقدرته قتلوا الناقة فحل عليهم العذاب. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمعينا الكرام أولا أن الكافرين معاندون ولا يؤمنون حتى إذا رأوا المعجزات، بينما تكفي معجزة واحدة للإنسان العاقل ليؤمن. ثانيا، لا قيمة للإيمان دون عمل، ولا قيمة لعمل صالح دون إيمان.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عاطرة للآية 59 بعد المئة من سورة الأنعام.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
أحد الانتقادات التي يوجهها القرآن الكريم لاتباع الأديان الأخرى هو ما فعلوه من تحريف لفظي ومعنوي للكتب السماوية، ومن المؤكد أن القرآن لم يصبه تحريف لفظي، ولكن وقع تفسير للآيات والروايات والأحاديث كل حسب رأيه، فسببت تفرقة بين المسلمين، وعلى كل من ارتكب ذلك أن يجيب الله عز وجل يوم القيامة عن سبب هذه الأفعال، وفي ذات الوقت على علماء الدين التعريف بهذه البدع وتطهير الدين الإسلامي من البدع والخرافات، وعندها تتحقق الوحدة الحقيقية بين أبناء الإسلام. ومن هذه الآية الكريمة مستمع الكريم نستنتج: أولا، علينا الإيمان بجميع الأحكام والتعاليم الإسلامية، فلا ينفع الإيمان ببعضها وإنكار البعض الآخر. ثانيا، التفرقة بين المسلمين علامة على تحريف تفسير القرآن والأحاديث، ويجب تقويم هذا الانحراف.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار.
مستمعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن لننصت خاشعين لتلاوة للآية 160 من سورة الأنعام.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
مما يميز القوانين الإلهية عن القوانين الوضعية هو الجزاء والثواب على القيام بالواجب. في القوانين الوضعية هناك عقاب على مخالفة القوانين، ولكن العمل حسب القوانين لا ثواب له. ولكن في القوانين الإلهية هناك عقاب لكل مخالفة للقوانين، وأيضا هناك ثواب لكل تنفيذ للقوانين، وهذا الثواب لا يكون بقدر العمل بل بعشرة أضعافه، وهذا يوضح مدى لطف ورحمة الباري عز وجل بعباده. ومن هذه الآية الكريمة نتعلم مستمع الكريم: أولا، استنادا إلى الطريقة التربوية للإسلام يكون التشجيع أكثر من العقوبة. ثانيا، إنما يصاحب الإنسان في الدنيا والآخرة هو عمل الخير أو عمل الشر فقط.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
والآن أيها الأفاضل، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 161 بعد 100 من سورة الأنعام.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
طالما كان المشركون يدعون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، والدليل هو أداؤهم للحج، هنا في هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر المشركين أن إبراهيم عليه السلام بريء مما يفعلون، وأن الطقوس التي يمارسونها لم تكن جزءا من دين إبراهيم عليه السلام الحق، فهذا الدين كغيره من الأديان يرتكز على أساس قوي مستحكم ثابت وعقيدة حقة لا يداخلها شرك. ومن هذه الآية الكريمة نستنتج أولا إن النبي صلى الله عليه وآله هو مثال الاستقامة والتمسك بأقواله وأفعاله، يضع الإنسان على الصراط المستقيم. ثانيا الأديان التوحيدية كلها تشترك في الأصل، وإن الدين الإسلامي هو الدين الإبراهيمي. أعزائي المستمعين، وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في إذاعتنا أيها الأحبة، وتابعونا لاستعراض أهم البرامج والمحتويات الشيقة التي أعددناها لكم. بعد دقائق يأتيكم برنامج كلامكم نور على مدى 10 دقائق. فقه الصلاة، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 12:52. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05، وتستمعون إلى هذه المحاضرة على مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع الجولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة في الساعة 2:20. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:26. في تمام الساعة 3 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. يأتيكم برنامج مباشر في الساعات 3:14 تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى أمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ما معنى هذا الكلام؟ العبادة هي الاتصال الخضوع بالله، بأن تتصل النفس جانحة إلى الله ومتوجهة إلى الله، سواء كان هذا الاتصال عبر صلاة أو عبر صوم أو عبر صدقة أو عبر تعليم للآخرين. كلما جنحت النفس إلى الله وخضعت له فهذا الجنوح عبادة، وهذا الاتصال عبادة. الاتصال بالله المسمى بالعبادة له منطلقان: المنطلق الأول هو المنطلق النفسي، أي أن ينطلق الإنسان من نفسه ومن ذاته إلى الله تبارك وتعالى. هذا المنطلق النفسي ليس عبادة حقيقية. لماذا؟ أقوى غريزة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. الإنسان يحب ذاته ويحب ما يخدم ذاته، يحب الزوجة ويحب الأولاد ويحب الأموال ويحب الحياة، لا لأنه يحب هذه الأشياء واقعا، بل لأن هذه الأشياء تخدم ذاته، لذلك فهو يحبها. الإنسان يحب ذاته. الإنسان إذا اتصل بالله، لأن اتصاله بالله يقيه من حرارة الجحيم، أو اتصل بالله لأن الاتصال بالله يوفر له النعيم، فهذا الإنسان قد انطلق إلى الله من خلال غريزة حب الذات، انطلق إلى الله من خلال جلب اللذة ودفع الألم، انطلق إلى الله من أنانيته ومن نفسه. فهذا الانطلاق ليس عبادة حقيقية، لأن العبادة الحقيقية أن يكون الاتصال بالله هو الغاية وليس الوسيلة. بينما الإنسان الذي يعبد الله خوفا من ناره أو طمعا في جنته، فهو يتخذ عبادة الله وسيلة لغايته، وهو خدمة ذاته وتأمينها من حرارة الجحيم أو تأمين النعيم لها. هذا المنطلق ليس عبادة حقيقية. المنطلق الثاني أن يتجه إلى الله من الله، منه وإليه، وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين بقوله: ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الانطلاق من الله إلى الله ماذا يعني؟ ماذا يعني وجدتك أهلا؟ الأهلية لها معان ثلاثة. المعنى الأول، المراد بذلك شكر المنعم، أي أن الإنسان إذا أدرك أن نعم الله تحفه ظاهرها وباطنها منذ وجوده وإلى أنفاسه وحياته ورزقه وعلمه وطاقته، إذا رأى نفسه محفوفا بالنعم حكم عقله الفطري بحسن شكر المنعم وقبح الكفران بالنعمة، فينقاد لعبادة الله انطلاقا من عقله الفطري الذي يدعوه إلى شكر المنعم والبعد عن الكفر بنعمته. هذا هو المعنى الأول للأهلية. والمعنى الثاني، إدراك الكمال. الإنسان بطبعه يعشق الكمال، وإذا أدرك الكمال خضع له، والله تبارك وتعالى عين الكمال. نحن مثلا نحب الثروة لأنها كمال، ونحب العلم لأنه كمال، ونحب القدرة لأنها كمال، لكن هذه الكمالات كلها كمالات محدودة قصيرة. أما الكمال الذي لا حد له ولا أمد له ولا مبدأ له هو كمال الله، قدرة وحياة وعطاء لا حد له، إذن هو عين الكمال ومحض الكمال. فإذا أدرك الإنسان أنه تعالى عين الكمال انبهر به وخضع له وانقاد إليه، وهذا هو معنى الأهلية. المعنى الثالث للأهلية، المولوية الذاتية. والمقصود بالمولوية الذاتية أن الإنسان يدرك أنه مملوك لله. نحن بالنسبة إلى الله عين الربط وعين التدلي، مثل شعاع الشمس بالنسبة إلى الشمس. شعاع الشمس عين الربط بالشمس، فهو ملك للشمس. نحن بالنسبة إلى الله كشعاع الشمس بالنسبة إليها، نحن عين الربط وعين التدلي بالله عز وجل. فإذا كنا عين الربط فنحن نحتاج ونتقوم بالارتباط به وبالمدد منه في كل آن آن. إذن نحن ربط بالله، فنحن ملك لله يتصرف فينا بما يشاء. نحن ملك منه ونعود إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا أدرك الإنسان أنه ملك محض ربط بالله تبارك وتعالى أدرك أنه لا بد أن يعبده. لماذا؟ لأنه خواطرنا، أنفاسنا، نوايانا، تصوراتنا كلها ملكه، فلا بد أن تعود إليه. أنفاسنا وتصوراتنا وخواطرنا لا بد أن تعود إليه تبارك وتعالى، لأنها ملكه فتعود إليه. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم حينما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني منه المبدأ وإليه المرجع، فنحن ملكه وملكه يعود إليه عن طريق العبادة. ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. وقال الإمام أمير المؤمنين عن هذه العبادة التي تنطلق من الله وإلى الله، إما عن طريق شكر المنعم، أو عن طريق إدراك الكمال، أو عن طريق المولوية الذاتية والمالكية الذاتية لله عز وجل، عبر عنها بقوله إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، أي أنهم تحرروا من المنطلق الأول وهو المنطلق النفسي، تحرروا من الأنانية واتجهوا إلى الله من خلال المنطلق الآخر وهو المنطلق الإلهي. وهذا هو الطريق الذي سلكه الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام في عباداتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نعبده عبادة الأحرار عبادة الشكر وعبادة الكمال وعبادة المولوية الذاتية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الراوي: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن حد الطين الذي لا يسجد عليه، ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض. يشترط أن يكون ما يسجد عليه المصلي مما يمكن تمكين واستقرار الجبهة عليه، فلا يصح السجود على الوحل والطين غير المتماسك أو التراب الذي لا تستقر الجبهة عليه، ومع إمكان الاستقرار كما إذا كان الطين متماسكا لا بأس بالسجود عليه، ولكن إن لسق بجبهته شيء من الطين يجب عليه إزالته للسجدة الثانية. وهكذا إذا لسق في جبهته شيء من التراب وجب عليه إزالته للسجدة الثانية. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا كانت الأرض التي يريد أن يصلي عليها المصلي ذات طين، بحيث يتلطخ بدن المصلي أو ثياب المصلي إذا صلى فيها مع الجلوس للسجود وللتشهد، ما وظيفته؟ وكان ذلك حرجيا عليه، صلى موميا ومشيرا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود أو للتشهد. وجاءت في ذلك رواية عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا، ماذا يصنع؟ قال عليه السلام: يفتتح الصلاة، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى، فإذا رفع رأسه من الركوع فليومي بالسجود إيماء وهو قائم، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. ننتقل إلى مسألة أخرى: إذا سجد المصلي سهوا على ما لا يصح السجود عليه، كما لو سجد على السجاد أي زولية أو الأرض المطلية بالقير والتفت في الأثناء، فما وظيفته؟ الجواب: إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب، كما لو قال سبحان ربي الأعلى وبحمده مضى في صلاته ولا شيء عليه، وإن كان قبل الذكر الواجب فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، مثلا يسحب جبهته إلى التربة، ومع عدم الإمكان من ذلك يتم سجدته وتصح صلاته. هذا على رأي بعض المراجع، والمسألة اختلافية، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي، وهل لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي.
الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. انطلقت مناورات الدفاع الجوي التابع للجيش الإيراني في غرب وشمال البلاد استمرارا لمناورات اقتدار للقوات المسلحة الإيرانية. وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن المناورات تحاكي الساحة الحقيقية للقتال، وستشمل تمارين لمواجهة التهديدات الجوية والصاروخية والحرب الإلكترونية. وأكد العميد صباحي فرد أن المناورة ستشمل استخدام العالم